الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كراهة الجمع بين الفرضين، وقلنا أن الكلام في مقامين: المقام الأول في الجمع بين الصلاتين وقتا بأن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى، وقلنا أنه لا شك في مرجوحية الجمع بين الصلاتين في هذا الفرض، لضرورة أن الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها. واستثنينا تقديم صلاة العصر، حيث قلنا أن في العصر الأفضل الإتيان بها بعد الفراغ من فريضة الظهر ونافلتها. وهذا الكلام نقلناه عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذ قلنا أن المكلف إذا لم يكن مأمورا بالنافلة كما في يوم الجمعة أو في السفر، فالأفضل الاستحباب، فالأفضل المسارعة إلى الإتيان بصلاة العصر ولو في وقت فضيلة الظهر، حيث قلنا أن المرجوح هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت فضيلة العصر دون العكس. وجئنا برواية توضح ذلك، والرواية قد تقدمت، وهي في الوسائل الجزء الرابع صفحة 134 الباب الخامس من أبواب المواقيت الحديث 13. كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظلوا مثلك والذراع والذراعين. فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة وهي 8 ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر السبحة وهي 8 ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر. وقلنا هذه الرواية ظاهرة الدلالة في أن صلاة العصر يؤتى بها بعد الإتيان بصلاة بنافلة الظهر، ثم صلاة الظهر، ثم نافلة العصر، ثم صلاة العصر. وهذا لا يقتضي التأخير، بل قد تقع صلاة العصر في وقت فضيلة الظهر، هكذا قلنا. لكن يمكن أن يقال إن مرجوحية الجمع تشمل حتى هذه الحالة، حيث يمكن أن يقال إن هذه الروايات بصدد نفي القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره كما حمل الشيخ هذه الروايات. بعبارة، هذه الروايات ليست بصدد نفي استحباب التفريق واستحباب إتيان العصر في وقت فضيلتها، بل لنفي أن الواجب هو هذا الوقت: القدم أو القدمين، الذراع أو الذراعين، القامة أو القامتين، لنفي ذلك، وليست ناظرة إلى نفي استحباب التفريق بين الصلاتين، نفي استحباب إتيان العصر في وقت فضيلتها. فبهذا الاحتمال تكون النتيجة في المقام الأول هي أنه الجمع بنحو يؤتى بالصلاة في وقت فضيلة الأخرى، هذا الجمع مرجوح في كل الحالات، سواء أخرنا صلاة الظهر إلى وقت فضيلة العصر أو قدمنا صلاة العصر إلى وقت فضيلة الظهر، وكذلك في العشاءين أخرنا صلاة المغرب إلى وقت فضيلة العشاء، أو قدمنا صلاة العشاء إلى وقت فضيلة المغرب. يمكن أن يقال ذلك في المقام الأول، أن الجمع بهذا النحو مرجوح، وإن كان بين الصلاتين فاصل زماني، لأن الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها، وإن كان الجمع جائزا. لا نتكلم عن الجواز، نتكلم عن المرجوحية، نتكلم عن الكراهة، هذا ما اقتضى الاستدراك. أما في المقام الثاني، فقلنا في الأمس إن المراد في البحث في المقام الثاني هو في الجمع بين الصلاتين خارجا، وإن لم يكونا معا في وقت فضيلة إحداهما، كما لو أتى بصلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها، وجاء بصلاة العصر بدون فاصل زماني في أول وقت فضيلتها، وجاء بصلاة المغرب في آخر وقت فضيلتها قبيل سقوط الشفق، وأتى بالعشاء بعدها من غير فاصل زماني في أول وقت فضيلتها. في المقام الثاني نريد أن نبحث عن كراهة الجمع بين الصلاتين خارجا، سواء كان الجمع في فضيلة إحداهما فيقع الإشكال الذي ذكرناه في المقام الأول، أو كان الجمع بنحو لا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه في المقام الأول، بحيث كان إتيان كل من الصلاتين في وقت فضيلته لكن بدون فاصل زمان. في المقام الثاني نتكلم عن الجمع الخارجي بين الصلاتين، عن الجمع الخارجي، الاتصال الخارجي بين الصلاتين، سواء تحقق الإشكال الذي أوردناه في المقام الأول بأن كان إتيان إحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى الذي واضح أنه مكروه كما تبين، أو لا تخلصنا من ذاك الإشكال بأن أوقعنا كل من الصلاتين في وقت فضيلتها لكن مع اتصال زماني، هذا الجمع مكروه أو ليس بمكروه؟ أو إذا لم نقل أنه مكروه، يستحب التفريق بين الصلاتين أو لا يستحب؟ وإذا كان مستحبا فكيف يتحقق التفريق؟ بالإتيان بالنافلة أو لا؟ الإتيان بكل صلاة في وقتها المعروف عند العامة، كيف يتحقق التفريق؟ هذا هو البحث في المقام الثاني. إذن في المقام الثاني نتحدث عن أن الجمع الخارجي بين الصلاتين مكروه، أو بتعبير أدق يستحب التفريق بين الصلاتين خارجا أو ليس بمستحب. إذا حققنا أن كل من الصلاتين قد وقع في وقت فضيلته وتخلصنا من الإشكال الذي أوردناه في المقام الأول، هل يستحب التفريق أو لا يستحب؟ يكفي أن نحقق أن كل من الصلاتين قد وقع في وقت فضيلته، هذا هو البحث. المشهور هو استحباب التفريق، حتى لو تخلصنا من إشكال أن كل من الصلاتين قد وقع في فضيلته، لكن المشهور يقول مع ذلك حتى لو تخلصنا من ذاك الإشكال يستحب التفريق بين الصلاتين. ووقع الكلام بينهم أن التفريق المستحب، نحقق الاستحباب. كيف نحقق الاستحباب؟ المشهور أن الاستحباب يتحقق بمجرد الفصل بالنافلة بين الصلاتين، بل سمعت من أحد المراجع أنه يكفي الفصل بالتعقيب بين الصلاتين، وسيأتي ذلك، سنبحث عن دليل ذلك. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن هذه الشهرة مما لا أساس لها. يعني السيد الخوي وإن كان يلتزم في المقام الأول بمرجوحية الجمع بين الصلاتين، وإن كان يرى أن لا مرجوحية في تقديم صلاة العصر في وقت فضيلة الظهر، لكنه يلتزم في الجملة بمرجوحية الجمع بين الصلاتين وفق الصورة الأولى، الجمع بين الصلاتين بأن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى، لكنه هنا لا يلتزم باستحباب التفريق. يقول إذا تحقق وأن أتى المكلف بكل من الصلاتين في وقت فضيلتها فلا يستحب التفريق حتى لو أتى بهما بدون فاصل زمان. لماذا؟ يقول لأن مستند المشهور من الأخبار مناقش إما سندا أو دلالة أو بكلتا المناقشتين، ونحن سوف نذكر أهم أدلة المشهور وأهم مناقشات السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك. مما استدل به للمشهور ما رواه الشهيد الأول في الذكرى محمد ابن جمال الدين مكي العاملي، الشهيد الأول المتوفى 786 هجرية، في ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة بحسب الطبعة التي حققتها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1419 في الجزء الثاني صفحة 334. ونقل الرواية الشيخ الحرف الوسائل في الجزء الرابع صفحة 220 الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث السابع، وأنقل لكم الرواية من الذكرى وليس من الوسائل. في الوسائل قال محمد ابن مكي الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب عبد الله ابن سنان، في الذكرى قال وروى عبد الله ابن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وتفريقهما أفضل. من هذه الرواية لا تصلح دليلا على جواز الجمع مطلقا، ليست من أدلة جواز الجمع، لأن هذه تذكر خصوصية في السفر وكان مستعجلا، إنما الدليل هو ما مر وأمه موثقة زرارة أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهرين وبين العشاءين من غير علة. هذه الرواية لا تصلح، لكننا هنا بصدد الاستدلال على استحباب التفريق، وموضع الشاهد في الرواية أن الإمام قال وتفريقهما أفضل، فالتفريق على هذا مستحب. طبعا ظاهر الرواية أن التفريق مستحب حتى في حالة الاستعجال، حتى في حالة السفر.
ولم تبين نوع التفريق؟
شنو؟
يعني نوع التفريق مثلا بالتعقيب
وكذا؟ لا لم تبين بعد، مو موضوع شيء. هذه الرواية ظاهرها أن التفريق مستحب حتى في حالة الاستعجال، وقد يقال أن التفريق إذا كان مستحبا حتى في حالة الاستعجال فلماذا تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي يكون المراد أن التفريق أفضل في غير حالات السفر والاستعجال، وإلا لو كان مستحبا حتى في حالات السفر والاستعجال لما تركه النبي. لكن يمكن أن يرد على ذلك بأنه أن المعصومة، طبعا توجد نظريات هذا في علم الكلام بعد، أن المعصوم قد يفعل المكروه أحيانا وقد يترك المستحب أحيانا أم لا. بل توجد نظرية أنه قد يفعل المكروه كثيرا ويترك المستحب كثيرا، لكنها ليست مشهورة. فمن الممكن أن يقال أن المعصوم قد تركه لأنه يمكن أن يترك المستحب أحيانا. لكن حتى لو لم نقل بهذه النظرية، يمكن القول أنه هنا قد ترك المستحب لخصوصية أنه أراد أن يوسع على أمته، لخصوصية أنه مستعجل فتسقط الكراهة. لكن ما هو مراد الإمام أن التفريق أفضل حتى في حالة الاستعجال؟ فيكون ما أتى به الرسول إنما ليوضح الحكم الشرعي لأمته، أو نقول أن مراد الإمام وتفريقهما أفضل هنا لا يتكلم عن خصوصية الاستعجال، يقول في الحالات العامة التفريق أفضل، وهو مورد الاستدلال. نحن لا نريد أن نستدل على الخصوصيات، وإنما نتكلم عن استحباب التفريق في الحالات الطبيعية. وهذه الرواية بقرينة ذكر الظهرين ظاهرة في استحباب التفرقة من حيث الاتصال الخارجي. قد يقول قائل أن الرواية تتحدث عن التفريق الوارد في الصورة الأولى، استحباب التفريق بمعنى الإتيان بكل من الصلاتين في وقت فضيلتها، وهذا واضح. لكن هذه الرواية بقرينة ذكر الظهرين ظاهرة في استحباب التفرقة من حيث الاتصال الخارجي. لماذا؟ لأن الرواية تتحدث عن سفر، وفي السفر تسقط النافلة ويدخل وقت فضيلة العصر بمجرد الفراغ من الظهر. إذن الرواية تتحدث أن الرسول قد جمع بين الظهر والعصر بنحو الاتصال الزماني، فهي تتحدث عن المقام الثاني، والإمام مع ذلك يقول والتفريق أفضل. فلا يحتمل أن يكون المراد مرجوحية الجمع في وقت فضيلة إحداهما. هذه الرواية تامة الدلالة على أن المراد التفريق أفضل من حيث الاتصال الزماني، لأنها ذكرت مع المغرب والعشاء الظهر والعصر وفي سفر، وفي السفر تسقط النافلة فيدخل وقت فضيلة العصر بمجرد الانتهاء من الظهر. فحينئذ الإمام عندما قال وتفريقهما أفضل يقصد التفريق من حيث الاتصال الزماني، وهي تامة الدلالة. لكن المشكلة فيها أننا لا نعرف طريق الشهيد الأول إلى كتاب عبد الله بن سنا، لا نعرف ذلك، ما هو طريقه لا ندري. هذه جملة من الروايات نقلت في كتب بعض المتأخرين من الأصول مباشرة، إما أن يكون قد وصلهم الأصل، وإما أن يكون لهم طريق لم يذكروه. نعم، أي وصلهم الأصل بالوجادة بأية وسيلة، ونحن لا نعلم الطريق، ولم يثبت أن هذه الأصول قد وصلتهم بالتواتر، حتى يقال لا نحتاج الطريق، كما أننا الآن لا نحتاج الطريق إلى كتاب الكافي، لم يثبت ذلك، وبالتالي فالرواية ضعيفة السند مع أنها تامة الدلالة. لكن خلوها تحديد، ذكرت مرارا أن الضعف السندي نعم لا يجعلنا نستند إلى هذه الرواية، لكن مع مجموع روايات أخرى قد يخلق ارتكاز سأتي عليه. هذه الرواية الأولى المستدل بها للمشهور. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 218 أبواب المواقيت الباب 31 الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، علي بن محمد مشترك، استظهر في المعجم أنه علي بن محمد بن بندار، مر الكلام في ذلك، وهو علي بن محمد بن عبد الله، لأن بندار لقب لعبد الله بن عمران الجناب البرقي أبي القاسم، وقد وثقه النجاشي بعنوان علي ابن أبي القاسم وابن بنت أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. على هذا الاستظهار فعلي ابن محمد شيخ الكليني ثقة. عن سهل بن زياد، سهل بن زياد مر الكلام فيه مفصلا أنه الراجح فيه أنه ليس بثقة. عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، لم تذكر الرواية البزنطي. عن عبد الله بن سنان، الرواية فيها مشكلة من جهة سهل بن زياد. قال شهدت صلاة المغرب وفي بعض النسخ ما موجودة كلمة الصلاة، شهدت المغرب، نفس الكلام نفس المعنى، ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. من القائل؟ عبد الله بن سنان. فحين كان قريبا من الشفق، يعني في نهاية وقت فضيلة المغرب، ثاروا، يعني نهضوا بسرعة، وفي روى نسخة نادوا،
نفس المعنى ثاروا ونادوا،
لا مو نفس المعنى، لا ثاروا تعطي معنى السرعة، يعني بسرعة نهضوا، ونادوا نادوا على الصلاة، لكن ما يضرنا في الاستدلال، نفس المعنى يعني ما يضرنا في الاستدلال. ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم. فسألت أبا عبد الله، كان تكلمنا عن قضية عبد الله بن سنان، يقول أنا كنت في مسجد رسول الله في ليلة مطيرة، والظاهر أنهم أخروا الصلاة. قال فحين كان قريبا من الشفق، يعني مو بعد الغروب مباشرة، أخروا صلاة المغرب ثم نهضوا لها، ثم أمهلوا الناس ليصلوا ركعتين، ثم جاءوا بصلاة العشاء فاستنكروا. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال نعم، يعني قلت له عجب ايش صار، يعني كأنهم جمعوا بين الصلاتين مع فاصلة قليلة وهي النافلة، فقط الركعتين. قال فقال نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا. واستدل المشهور بها على أن المراد أنهم أخروا صلاة المغرب إلى نهاية وقت الفضيلة، وجاءوا بصلاة العشاء في أول وقت فضيلتها. وبالتالي لا يتأتى الإشكال الذي أوردناه في المقام الأول، إنما تأتى الإشكال الثاني، وهو أنه حصل اتصال زماني بين الفريضتين، وتدل الرواية على أنه لا يكفي الفصل بالنافلة. يعني المركوز عند عبد الله ابن سنان أن الفصل بالنافلة غير كافي. هذه الرواية تدل على أن هناك ارتكاز عند أصحاب الأئمة، هو أن الجمع بهذا النحو مرجوح حتى لو فصل بين الفرضين بنافلة، بحيث استغرب منه عبد الله بن سنان وذهب وسأل الإمام واحتمل عدم الجواز. لماذا سأل؟ سأل احتمل أن هذا لا يجوز. منتبهين وياي؟ واضح الفكرة؟ طبعا لماذا لا يجوز؟ احتمل أن صلاة العشاء لا يفترض أن تتقدم. منتبهين وياي أنتم؟ لأنه لا يمكن أن يحتمل أن صلاة المغرب وقعت في غير وقتها وقت هذا، فيفترض أن صلاة العشاء تؤخر. مرتكز عنده أن لها وقتا خاصا، ولصلاة الظهر وقت خاص، فكيف جمع بينهما وفصل بينهما بنافلة؟
الشيخ معناها الإمام عليه السلام كان مستمر على التفريق يعني.
وين الإمام؟ الرسول. الإمام ما أتيحت لهم الفرصة صلاة الجماعة وبعدوا عنه، إلا الإمام أمير المؤمنين. لكن المرتكز في أذهانهم من خلال فعل المسلمين، من خلال فعل المسلمين نتكلم. وقد أقره الإمام على هذا الارتكاز. الإمام ما استغرب منه، ما قال له شو المشكلة. نعم أخبره بصحة هذا الجمع، قال له يصح ذلك. طبعا قد فعل، الرواية ماذا تقول؟ نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل بهذا. عمل بهذا مطلقا؟ لو عمل بهذا في حالة المطر، الظاهر أنه المفروض يكون الجواب على وفق السؤال. فقد أقره على ارتكازه، غايته قال له أن الرسول قد عمل بهذا، هسه لا يهمنا، قد عمل بهذا الجمع مطلقا، احنا عندنا مشكلة؟ جائز، ما عندنا مشكلة بهذا الجمع، ما عندنا مشكلة في الجواز، نتكلم عن المرجوعية، نريد أن نستفيد من هذا الارتكاز الذي عند عبد الله ابن سنان وعليه. فالجمع بين تجويز الإمام وأن هذا ما كان قد عمله الرسول صلى الله عليه وسلم
في حالة المطر،
لا حتى لو قلنا التجويز السابق، الروايات السابقة الدالة على الجواز، حتى لو قلنا ليس في هذه الرواية، الروايات الدالة على الجواز، هسه هذه الرواية مو صريحة في الإطلاق، لكن الروايات السابقة قد جمع رسول الله بين الظهرين والعصرين من غير علة، وبين هذا الارتكاز ينتج الكراهة أو على الأقل استحباب التفريق. واضح؟ هذا الدليل الثاني. السيد الخوي يرد عليه بأولا وثانيا. أولا أن الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد، وهذه المشكلة الأساس. وثانيا يقول لا معنى لاستغراب عبد الله بن سنان ما الذي استغربه عبد الله بن سنان؟
شو أنت تقول؟
ما الذي استغربه؟ إذا كان كما يقول المشهور قد جاءوا بصلاة المغرب في آخر وقت الفضيلة، طبعا التوضيح مني وليس من السيد الخوي، لكن هو مراده هذا، وجاءوا بصلاة العشاء في وقت فضيلتها، ما الذي استنكره بحيث احتمل عدم الجواز وسأل عنه؟ ما الذي حصل؟ كل صلاة وقعت في وقت فضيلتها، كل صلاة وقعت في وقتها المعروف عند العام. انتبهين ياي انتم؟ انتبهين ياي؟ فحينئذ الظاهر الذي استغربه ابن سنان أن الذي حصل تأخير صلاة المغرب إلى ما قبل ذهاب الشفق وتقديم العشاء على ذهاب الشفق، أي جمع بينهما في وقت فضيلة المغرب، ولا لا معنى لاستغرابه. هو لم يقل السيد الخوي ذلك، أنا أوضح له، واضح؟ وبالتالي هذا لا شك في مرجوحيته كما ورد في المقام الأول، هذا مرجعه الرواية من أدلة مرجوحية الجمع في المقام الأول، أما هنا فلا. لكن بحسب الظاهر أنه الرواية هكذا قالت، قالت أقام الصلاة في حين كان قريبا من الشفق، يعني كأنه سينتهي وقت المغرب عندهم، ثاروا أو قل نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، قريبا من الشفق صلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء. ليس الظاهرة في تقديم صلاة العشاء قبل السقوط قبل ذهاب الشفق، ليس الظاهرة. لا لا لا، ثاروا لضيق الوقت، إذا قلنا ثاروا صار ضيق الوقت حتى يلحقون يصلون المغرب، حتى يلحقون يصلون المغرب أصلا.
عملا بسنة الرسول، أنا رسول
ها أقول توجد قرينتان متعاكستان في الرواية، قرينة أنه لا معنى للسؤال عبد الله بن سنان كما يقول السيد الخوي، وقرينة على أن الرواية مجملة، أن الكلام في الرواية ما ندري منين استغرب عبد الله بن سنان، لأن الرواية ظاهرها أنهم في آخر وقت فضيلة المغرب صلوا المغرب، ثم في أول فضيلة وقت العشاء صلوا العشاء، ولعل هذا الاستغراب منه أنه لماذا أخروا صلاة المغرب بحيث لم يجعلوا بينها وبين صلاة العشاء فاصلة إلا النافلة، لعله هذا الاستغراب منه، لعله هكذا. فالرواية إذا كان كذلك تتم على رأي المشهور وفق القرينة الثانية لكنها ضعيفة السند، وإذا كان على رأي السيد الخوئي المناقشة سندية ودلالية في الرواية، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة المستدل بها على رأي المشهور موثقة زرارة، هذه بعد تامة السند، الروايتان السابقتان كانت المشكلة الأساسية فيهما ضعف السند، هذه الموثقة واردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 134 أبواب المواقيت الباب الخامس الحديث العاشر، قال وعنه، إذا رجعنا إلى الرواية رقم 9 وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، الأخوة الذين حضروا متأخرا في الدرس خلي تابعوا وياي، أنا مسوي تطبيق على الوسائل كيفية فهم رجاعات الوسائل. الرواية رقم 9 وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة من هو الذي يسند؟ رواية رقم 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إجت رواية رقم 9 قالت وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. رواية رقم 10 وعنه، يعني وعن الحسن ابن محمد بن سماعة، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. والشيخ الطوسي طريقه إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة في المشيخة، وذكره الشيخ الحرف الوسائل في الجزء 30 صفحة 138 طريقة الثانية صحيح. والحسن ابن محمد ابن سماعة واقفي ثقة. عن محمد ابن زياد يعني ابن أبي عمير الثقة المعروف. عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال النجاشي كان عبد الله وجها عند أبي الحسن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ووصى به علي بن يقطين، ويروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وأن هذا لم يقل النجاشي، انتهت عبارة النجاشي بيوصى به علي بن يقطين. عبارة النجاشي تدل على الممدوحية، فالرواية بهذا المدح حسنة بالكاهلي. إذا قلنا أن الموثقة أقل شأنا كما لعله المعروف، فهي موثقة بالحسن ابن محمد ابن سماعة. وإذا قلنا بأن الحسن أقل شأنا فهي حسنة بالكاهلي. وإذا قلنا بمبنى وثاقة من يروي عنه البزنطي فهي ليس فيها مشكلة، الكاهلي ثقة، فهي موثقة بالحسن بن محمد ابن سماعة، ونحن نرجح هذا المبنى. قال عن زرارة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس. الظاهر لا أقيل يعني لا أنام القيلولة، بقرينة عبارة ستأتي في الرواية. فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر. بهذا استحقوا أن يكونوا أصحاب الالتزام يعني. وين احنا من هذا؟ ما أدري. ثم نمت، هاي عبارة ثم نمت دليل على أن الإشكال كان عنده أنه هو ما كان نايم القيلولة، فصلى نوافل، زالت الشمس صلى نوافل الظهر ثم صلى الظهر ثم صلى نوافل الظهر العصر ثم صلى العصر ونام لأن هو كان صايم، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس. بعد الناس معروفة يعني العام، يعني صلى العصر قبل أن يصلي الناس، الظهر ما عنده مشكلة هو فيه، صلى العصر قبل أن يصلي الناس، يعني جمع بين الصلاتين مع فاصلة النافلة ولم يفصل بينهما الفصل المعروف في الوقت الذي عند العامة. هذا إشكال، هذا سؤال. فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، يعني حتى وقت صلاة العصر، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. هذه الرواية ظاهرة في أفضلية التفريق الزماني بين الصلاتين وعدم كفاية الفصل بالنافلة، بل ظاهرة بكراهة أن يصلي العصر قبل وقتها المعروف عند الناس، لأنه سأله قبل أن يصلي الناس فقال له أكره لك أن تتخذ هذا الوقت دائما، وهي موثقة السند إلا إذا نوقش كما ناقش السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنها ليست لبيان الحكم الشرعي الكلي، بل تختص الكراهة بشخص زرارة بقرينة أن الإمام قال له أكره لك، ما قال أكره بدون لكم، أكره موجود في التعبير الروائي، أكره لك أن تتخذه وقتا دائما، باعتبار أن زرارة شخص قريب من الإمام وهو من أكابر أصحابه، فإذا اتخذ ذلك وقتا دائما يلزم من ذلك أنه يغيب دائما عن صلاة جماعتهم، ولعل في ذلك خلاف التقي. إذا قبلنا بهذا فالرواية مناقشة دلالة، إذا لم نقبل وقلنا إن الأصل في الأحكام أنها بنحو بيان الحكم الكلي الشرعي، وهذه القرينة ليست كافية، ليست كافية في أن نقول إن الحكم خاص بزرارة، لا سيما وأنه فصل عن حالته، واضح عند زرارة أن الغياب الكامل خلاف التقي، فهو فصل كان صائما ولم ينم القيلولة وما إلى ذلك، ففي الرواية إذا لم تكن دليلا فيها إشعار باستحباب التفريق بل وبعدم كفاية الفصل بمجرد النافلة. إذن هذه الرواية الثالثة يمكن أن تكون مناقشة أيضا بما ناقش به السيد الخوئي رحمه الله، لكن يمكن أن يقال أنه من مجموع الروايات حتى الضعيفة منها يستفاد أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي على الأقل كانوا يصلون الصلوات في أوقاتها الخمسة، ولو كانوا يداومون على الجمع بالكيفية المعروفة الآن لبان ذلك واشتهر، بينما أنهم حينما يجمعون ينقل ذلك لأنه يعتبر خلاف السائد، ففي موثقة زرارة ينقل الإمام أنه صلى من جمع بين الظهرين وبين العشاءين من غير علة، يعني نقل عن حادثة، وفي رواية عبد الله بن سنان أنه فعل ذلك ليتسع لكي لا يحرج أحدا من أمته، في موثقة زرارة ماذا قال الإمام؟ الإمام قال وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته، هذا كله يعني أن الرسول بل والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتين منفصلين، ولعل الظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر إلى بلوغ الظلي ظل الشاخص مثله، يصلون الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص مثله، ويصلون العصر من بلوغ ظل الشاخص مثله إلى بلوغ ظله مثليه، ويصلون المغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق، والعشاء من ذهاب الشفق إلى منتصف الليل. ولعلهم كانوا يلتزمون في أنهم يصلون كل صلاة في أول وقتها. إذا لم يكن هناك انشغال أو حاجة أو استعجال أو سفر أو مطر. هذا الارتكاز الناشئ من فعل المعصوم إذا جمعنا بينه وبين ما دل أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان وإذا غربت دخل الوقتان الذي يدل على أن الجمع جائز ولو بدون علة، لكنه أيضا يدل أن التفريق مستحب، بل ويدل إذا لم يأتي دليل خاص كما سنبحث أن مجرد الفصل بالنافلة لا يكفي في تحقق الاستحباب. لكن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من التحقيق التاريخي والروائي في أن فعل المعصوم كان كذلك. لعل هذا الارتكاز عند المتشرع ناشئ من فعل العامة، ولعله متأثر بفعل خلفائهم. أقول لعله، هذه لعله ضعيفة، لأن الظاهر أن هذا الارتكاز ناشئ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان لكثر السؤال منه على الأقل عند أصحاب الأئمة ولأجاب الأئمة عن ذلك. وليس من أجوبة الأئمة أن هذا الجمع فعل غالبي للرسول صلى الله عليه وسلم. أجوبة الأئمة أن هذا الفعل ليتسع الوقت على أمته لكي لا يحرج أحدا من أمته وما إلى ذلك. أجوبة الأئمة تدل على الجواز، وأما فعل الرسول بهذه الكيفية وهو فعل عبادي ولا منشأ له عند العقلاء ولا يمكن أن يكون منشأه إلا الشرع المقدس، والعبادة حتى بكيفياتها لا يمكن أن تكون مجرد للإباحة، هذا التأكيد والدوام والغالبية من فعل الرسول يدل على أن التفريق وفق الأوقات الخمسة مستحب، لكن يحتاج إلى مزيد من القراءة التاريخية للروايات. صلوا على محمد وآل محمد. بقي أن نبحث أننا لو بنينا على استحباب التفريق، فهل يوجد دليل خاص يدل على كفاية التفريق بفعل النافلة أو بفعل التعقيب أو لا؟ لا يوجد دليل. طبعا من يقول بعدم استحباب التفريق كالسيد الخوي رحمة الله عليه لا يحتاج بعد حتى الفصل بنافلة، لكن نحن الذي وصلنا إلى رأي المشهور باستحباب التفريق، فنحتاج أن نبحث مع المشهور. مولاي، تحقق الاستحباب، تحقق التفريق المستحب يكفي فيه مجرد فعل النافلة أو لا يكفي ذلك؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.